السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما حكم القسم بآيات الله؟ يقول: ما حكم صيغة القسم أقسم بآيات الله؟ آيات الله تطلق ويراد بها القرآن، والقرآن كلام الله صفة من صفاته، يجوز القسم به، كما أنها تطلق ويراد بها العلامات الدالة على وحدانيته كالليل والنهار والشمس والقمر والمخلوقات، وهذه لا يجوز القسم بها. إذا كان اللفظ مجملا يحتمل الجواز وعدم الجواز فالأولى تركه. هو ربنا نعم كلامه. نعم. هل هناك دعاء يقال عند شرب ماء زمزم؟ الحديث: ماء زمزم مما شرب له، والنية كافية بمثل هذا. وإن صرح بعضهم أنه شربه ليصل في العلم إلى مرتبة فلان من أهل العلم، أو في الحفظ إلى حافظة فلان، أو ما أشبه ذلك، وإلا فالأصل النية. هل فيه دعاء يقال الحاج عند ذهابه أو رجوعه من الحج؟ ودعاء السفر ذهابا وإيابا، فهو مسافر. يقول: عمتي أجريت أو أجرت عملية زراعة كلية قبل 3 سنوات، وبعد العملية نصحها الأطباء بعدم صيام رمضان فأفطرت وأطعمت عن كل يوم مسكين كما أفتى أهل العلم. استمرت على تلك الحال لعامين، وفي هذه السنة 1428 استطاعت وللحمد صيام رمضان كاملا. السؤال: ماذا تفعل بالشهرين الذين لم تستطع صيامهما في وقتهما؟ هل تقضي تلك الشهرين مع العلم أنها أطعمت وهي ترغب في القضاء وتقول إنها إن شاء الله تستطيع الصيام؟ هذه المرأة التي أجرت هذه العملية ونصحها الأطباء بعدم الصيام، إن كانوا قالوا لها إن صيامك ميؤوس منه في المستقبل، يعني خلاص الصيام لا تستطيعه إطلاقا، فأطعمت مستصحبة هذه النصيحة فيكفيها الإطعام، وإن كانوا نصحوها أن لا تصوم في هذه السنة، واحتمال أن تكون السنة الثانية الله أعلم هل تستطيع ولا تستطيع، فعليها أن تنتظر حتى تيأس من القدرة على الصيام، فينظر في ما قيل لها. هي نصحها الأطباء بعدم الصيام، هل معنى هذا أنها ميؤوس من صيامها مستقبلا وعملت وأطعمت من أجل هذا اليأس؟ هذا يكفيها الإطعام. وإن قالوا لا تصوم من هذه السنة، احتمال أن تستطيع الصيام فيما بعد، انتظري، فعليها الانتظار، لأن الإطعام لا يجوز ما لم يحصل اليأس التام من الصيام. يقول: بما يحصل التحلل الأول يحصل بفعل شيئين من 3: الرمي والحلق أو التقصير والطواف. إذا فعلت 2 من هذه 3 حل لها كل شيء إلا ما يتعلق، أو حل لهما إلا ما يتعلق بالنساء. يقول: ما رأيك بشرح كتاب الطهارة لبلوغ المرام الشيخ سلمان العودة؟ ما قرأت فيه ولذلك لا أستطيع الحكم عليه. يقول: أعيش في عشوائية وتخبط وتشعب في الحفظ والطلب خاصة في الفقه، هل أفضل طريقة أن أبدأ في باب معين أفصله وأحفظ الأقوال والأدلة والراجح في المسألة ثم أنتقل إلى باب آخر، أو أني أتم الكتاب كاملا على قول واحد ودليل مع الراجح أفيدنا؟ على كل حال هذا يختلف باختلاف وضع الطالب، هل هو طالب مبتدئ أو متوسط أو منتهي. إذا كان مبتدئ لابد أن ينهي الكتاب على وجه مختصر، يعني يتصور المسائل ويفهمها، يكفيه مثل هذا في هذه المرحلة. ثم بعد ذلك يستدل لهذه المسائل، ثم المرحلة الثالثة يقارن في هذه المسائل بين أقوال الموافقين والمخالفين مع أدلتهم. يقول: ما حكم زكاة الذهب الذي تلبسه المرأة مع توضيح الخلاف الواقع فيه؟ على كل حال، الذهب المستعمل للقنية هذا كسائر ما يستعمل وما يقتنى لا زكاة فيه، إلا أن أراد الإنسان أن يخرج الزكاة من باب الاحتياط لوجود من يوجب الزكاة فيه، لا سيما وأنه قول معتبر عند أهل العلم. يقول: هل المباح ما استوت فيه المفسدة والمصلحة لا يلزم أن ترتب عليه مفسدة؟ لا يلزم، إنما ما استوى طرفاه من حيث الطلب والمنع، إن لم يحصل فيه لا طلب ولا منع. هذا من المغرب يقول: هل صحيح أن زيادة فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام مدرجة من كلام الزهري؟ على كل حال، القراءة خلف الإمام بفاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، حديث عبادة ابن الصامت: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا هو المرجح، ولازمة لكل مصل إلا المسبوق. وفي بلدنا ليس هناك سكتة بين قراءة الفاتحة والسورة بالنسبة للإمام، فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟ يقرأ المأموم الفاتحة إن تيسر له أن يقرأ في سكتات الإمام فبها ونعمة، ليجمع بين النصوص كلها. وإذا كان الإمام يواصل القراءة ولا يمكن المأموم من القراءة في سكتاته فيقرأ والإمام يقرأ، لكنه بفاتحة الكتاب فقط. يقول: لو فعل الإمام بعض المأمور التي نراها بدعة فهل نتبعه كالقنوت الذي يفعله المالكية في صلاة الصبح؟ والشافعية عندهم القنوت في صلاة الصبح، وعلى كل حال لهم أدلتهم، وإن كان الراجح عدمه، تقال بعضهم أنه محدث. في مثل هذا إذا كان إماما راتبا ولا يوجد غيره، نوجد غيره لا تصلي معه، صل مع أحد ما يقنت إذا كنت لا ترى القنوت، وإذا لم يوجد غيره فلا مانع من متابعته، لأن له أصل وإن كان الراجح خلافه. ذكرنا مرارا في رسالة الشيخ محمد ابن الإمام المجدد رحمه الله إلى أهل مكة، يقول: ونصلي خلف الشافعي الذي يقنط في صلاة الصبح، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته. هذا العادل المقلد، يعني طالب علم أداه اجتهاده إلى هذا، وبين عامي أو مقلد يقتدي بمن تبرأ الذمة في تقليده. على كل حال، إذا وجد غيره وأنت لا ترى هذا العمل لا تصلي معه، وإذا لم يجد غيره فالاقتداء به لا بأس شاء. نعم. إذا لا ما في شك، لكن باعتبار أن هذه المسألة يعني ليست خالية من الدليل، ليست خالية من الدليل، يعني فرق بين مسألة لا دليل عليها أصلا، أن هناك بعض الأمور بعض التصرفات من بعض الأئمة لا دليل عليها، مثل هذه لا يتابع عليها، لأن العبرة بالمشروع، ولو ترك الإمام شيئا من المشروع ما يتابع ولا تعد هذه مخالفة. لكن لو جاء بشيء مختلف فيه بين أهل العلم وقول له وجه ليس باطل القول، إنما مرجوح، لا مانع من متابعته في مثل هذا. قول: أنا وإخوتي نريد أن نتصدق بمالنا الخاص لبعض أقاربي من جهة أمي في بلد آخر، وهم محتاجون جدا، ووالدي غاضب حين علم، وقال لوالدتي: أبلغيهم أني غاضب عليهم إلى يوم القيامة إن أرسلوا هذه الأموال حالنا يا شيخ جيدة ولسنا محتاجين لهذه الأموال، فهل يجوزنا إرسال هذه الأموال ولطاعة المخلوق حيث إن الأموال من أموالنا الخاصة؟ على كل حال عليكم أن تبروا بأبيكم وتطيعوه فيما أمركم به، ولو اقتضى ذلك التحايل على مثل هذا العمل بأن تعطوا أمكم شيئا ترسله لإخوانها في البلد الثاني. ما أرسلتم أنتم لإخوانكم لأخوالكم، أعطيتم الأم، والأم بدورها قامت بإرسالها إلى إخوانها. هذا يقول عن حديث زنا القردة التي زنت في الجاهلية ورجمها قردة. نعم، هذا في صحيح البخاري في أمور الجاهلية باب القسامة في الجاهلية، هذا موجود وليس هو بمرفوع لكنه في الصحيح. هذه من المغرب تقول: هل يجوز للإنسان أن يقوم الليل كله؟ أشكل علينا قول الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. النبي عليه الصلاة والسلام ما أحيا ليلة كاملة إلى الفجر، الخلاف في العشر الأخيرة من رمضان جاء فيها أنه أحيا ليله، أحيا ليله، شد مئزره وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام، لكن ما عدا ذلك ما ثبت عنه أنه صلى ليلة إلى الصبح، بل ثبت عنه أنه ينام ويقوم. يقول: هل قول الإمام بعد الصلاة من له مبلغ من المال ضائع فليأتي إلي هل هو من إشادة الضالة؟ لو صنع ذلك عند باب المسجد خارج المسجد لا بأس، أما الإنشاد مثل هذا المساجد ما بنيت لهذا، وإن كان لا يطلب شيئا لنفسه وهو محسن في إنشاده لكن مع ذلك يتورع مثل هذا. يقول: هل الحية والثعبان لها نصف لها نفس الحكم؟ الحية والثعبان لها نفس الحكم، حكم إيش؟ يعني قتل جنان البيوت؟ يمكن أقصد هذا الحية والثعبان منها، وش معنى الجنان البيوت على الحية؟ سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب جهنم، باب ما جاء في صفة جهنم. حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أترونها حمراء كناركم هذه؟ لهي أسود من القار، والقار الزفت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة جهنم. جهنم اسم علم من أسماء النار، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون، يعني في الدنيا لإنضاج ما يحتاج إلى طبخه، هذه النار المتعارف عليها، جزء من 70 جزءا من نار جهنم، يعني التي درجتها 100، جزء من 70 جزءا من نار جهنم، من درجة الحرارة، درجة الغليان 100. نعم، بالنسبة للماء نعم، وبالنسبة للنار، لأن حتى بعض المواد، يعني الزيت أشد درجته، أعلى من درجة الماء إذا غلى، والزفت والقار أشد إذا غلي تكون درجته أعظم. فالكلام على النار بغض النظر عن الموقد عليه، هذه النار التي تنضج هذه الأمور، تلين الحديد، هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يعني الصحابة: يا رسول الله، إن كانت لكافية لأنها لا تطاق، هذه النار التي جزء من 70 جزءا كافية لا تطاق، إذا كانت تلين الحديد فماذا عن أجساد بني آدم؟ تكفي. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا. والفضل هنا يراد به فضلت، يعني زيد في نسبتها هذا المقدار 69 جزءا، يعني 1/70 هذه النار التي تلين الحديد فضلا عن المواد الأخرى. لكن هي تلين الحديد، والحديد ألين لداود عليه السلام، لكن ماذا عن الحجارة؟ هل تلينها النار؟ وهل ألينت لأحد؟ حجارة تلينها النار؟ لا، قد يحصل لها شيء من تنكسر مثلا إذا زيد عليها في الحرارة، لكنها لا تلين، والحديد يلين بالنار. والحديد ألين لداود، فإذا كان الحجارة أشد من الحديد، وقلب أو قلوب بعض الناس أشد من الحجارة، قلوب بعض الناس أشد من الحجارة، وهذه إذا كانت الحجارة لا تلين بالنار وقلوب بعض الناس أشد منها، ويحتاج إلى مثل هذه النسبة إلى 70، إنكم وما تعبدون حصب جهنم وقودها الناس والحجارة، صلى الله السلامة والعافية. قد يقول قائل: هذا القلب كيف قلب يمكن أن يؤكل نيئا، كيف يكون أقسى من الحجارة؟ هذا النص القطعي دل على ذلك، أقسى من الحجارة. ويشاهد من بعض الظلمة في ظلمهم وعدوانهم وتعديهم ما يدل على أن قلوبهم أقسى. وإذا كان القرآن الذي أخبر الله جل وعلا عن ثقله لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، تجد الإنسان الذي لديه معرفة بالقرآن ماهر في قراءته وعلى اطلاع على ما قيل في تأويله لا يؤثر فيه، ومثل هذا يحتاج إلى ما يلينه. وعلى الإنسان إذا كان من هذا النوع، وكلنا ذلك الرجل، نسأل الله أن يردنا، عليه أن يراجع نفسه، القلوب تحتاج إلى مراجعة. وذكر الحسن رحمه الله أنك يقول: تفقد قلبك في 3 مواضع، في الصلاة وعند قراءة القرآن والذكر، إن وجدته وإلا فاعلم بأن الباب مغلق. وبعدين مغلق ترجع، إذا كان الباب مغلق ترجع ولا تحاول؟ لابد من المحاولة، إنه إذا أغلق الباب بينك وبين ربك فمن تصل؟ والله المستعان. فعلى الإنسان أن يستعد ويعد العدة للخلاص من هذه النار. قال: وحدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: أترونها، يعني نار جهنم، حمراء كناركم هذه، لا هي أسود من القار، والقار الزفت، القار معروف من القدم وهو معروف، هم مشتقات البترول. نعم، كيف؟ إيه، لكن عندهم بترول، هم استخرجوا بترول ولا؟ هو معروف عندهم القار، لكن طريقة استخراجه قد تختلف عن طريقة استخراج البترول المشتمل على مشتقات كثيرة. ناركم هذه ترونها حمراء كناركم هذه. جاء في الخبر أنها أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة صلى الله عليه وسلم. هذا موقوف على أبي هريرة، لكن مثله لا يقال بالرأي فلو حكم الرفع. نعم.
أحسن الله عليك. كتاب الصدقة، باب الترغيب في الصدقة. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، كان كأنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل. حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحى، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت فيه، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا السائل وإن جاء على فرس. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي الأنصاري عن جدته أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها ولو كراع شاة محرقا. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه. فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيه إياه. قالت: ففعلت. قالت: فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكفنها. فدعتني عائشة أم المؤمنين فقلت: كلي من هذا، هذا خير من قرصك. وحدثني عن مالك قال بلغني أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وبين يديها عنب، فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياها. فجعل ينظر إليها ويعجب، فقالت عائشة: أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصدقة، باب الترغيب في الصدقة. كتاب الزكاة الواجبة المفروضة تقدم، وهذا في الصدقة غير الواجبة، والأليق أن يكون بعد كتاب الزكاة، لكن الإمام جعله في الكتاب الجامع للمفارقة بينهما من حيث الحكم، لأن هذه أقرب إلى السنن والآداب والأخلاق والكرم، هذه أقرب، ولكل وجه. قال: باب الترغيب في الصدقة. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا. وجاء قول الله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث هو المقابل للطيب. ولا يقبل الله إلا طيبا، والمعنى هذا أن الردي لا يقبل، أو المقابل للطيب هنا، لأن الطيب يطلق ويقابله الخبيث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخبيث منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام. أما الحرام هذا لا يقبله الله جل وعلا، لا يقبل الله إلا طيبا. لا يقبل الخبيث بمعنى الحرام، وأما الخبيث بمعنى الدون الأقل فمثل هذا مقبول لأنه ينتفع به، لكن المرغب فيه أكثر هو الطيب. ولو قدر أن إنسانا عنده أنواع من التمر كلها صالحة للأكل من قبل بني آدم، وزاد عنده مقدار من النوع المتوسط أو الأقل لكنه يؤكل، كثير من الناس يتمناه. افترضنا أن عنده نوع جيد الكيلو بخمسين مثلا، وعنده نوع آخر الكيلو بثلاثين، وعنده ثالث الكيلو بعشرة. الآن الأجود أبو الخمسين، ودونه أبو الثلاثين، والأقل أبو العشرة. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لو قدر أن لك تمر سلم عند أحد من النوع الجيد ما أنت بأخذ أبو عشرة، إلا أن تقول يا أخذ هذا ولا يضيع مالي، لأن ما فيه بديل إلا أن تغمضوا فيه. هل نقول أن هذا الأردى الأقل لا تجوز الصدقة به؟ والله جل وعلا يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قالوا معناه أنه الأقل، ومثله ما قيل في كسب الحجام ونحوه. أما المحرم، لأن كسب الحجام لو كان محرما لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام حجام أجرته، يقابله الخبيث بمعنى المحرم مثل مهر البغي حلوان الكاهن، وهو المقابل للطيب في قوله: يحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. هذا لا يقبل، لكن الخبيث بمعنى الأقل جودة والدون المنصوص عليه في الآية هذا يرجى قبوله، وإن كان الحث على الأجود أكثر. كان إنما يضعه ولا يقبل الله إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كان إنما يضعها في كف الرحمن، يضعها في كف الرحمن، فيه إثبات الكف لله جل وعلا، وجاءت بذلك النصوص القطعية من الكتاب والسنة على ما يليق بجلاله وعظمته. وجاء في الحديث الصحيح: كلتا يديه يمين يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. الصغير من نتاج الحيوان يربيه صاحبه حتى يكبر، وهذه الصدقة يربيها الله جل وعلا لصاحبها حتى تكون مثل الجبل. في هذا حث على الصدقة، وأن يحرص الإنسان أن يكون من كسب طيب. وهكذا ما يستعمل في العبادات عليه أن يكون من النوع الطيب تجود به نفسه، فإذا أفطر فليفطر على حلال، إذا حج فليحج بمال حلال، حتى تكون مثل الجبل. قال وحدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، عنده مزارع، مزارع، لكن أفضل هذه المزارع عنده بيرحاء، كانت أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد قريبة من المسجد، قريبة من المسجد، فجادت نفسه بها. والله ما قال هذه في المنطقة المركزية، ما يمكن تصدق بنشوف أن واحدة تشطر بعيدة، قريب مستقبلة المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. يعني على مستوى العلماء وطلاب العلم لو زاد نسخة من كتاب، عنده زائد نسخة من كتاب وأراد أن يدفعها لمن ينتفع بها من طلاب العلم، هل يدفع الأجود ولا يدفع الأقل؟ ها؟ طيب هو أو نقول أن هذا من باب الإيثار بالقرب، فيكون الإيثار بالقرب عند أهل العلم مفضول. يعني بعض عنده نسخة مثلا من البيهقي أصلية وعنده مصورة، يقول تكفي المصورة وادفع هذه لن تنال المر حتى تنفق ما تحبون، أنا والله أحب هالنسخة قيمتها 30 ضعف من النسخة الثانية، نقول ادفع هذه النسخة وتكفيك المصورة، لا سيما وأن الفارق ما هو بحسي معنوي، يعني المصورة هذه تقوم مقامها، ادفعها لأي طالب علم، قد تدفع الأصلية لطالب علم لا يقدرها قدرها فيتلفها. مثل هذا لو كان عنده نسخة من البخاري من طبعات المعتبرة ورق من النوع الفاخر الغالي، وعنده نسخة ورق ثاني نخب ثاني أو ثالث يعني أقل، هل نقول أن هذا داخل في قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، ندفع النسخة الأصلية الغالية وأكتفي بالدون، أو نقول أن هذا إيثار بالقربة لأن اقتناء الكتاب قربة؟ لكن يبقى أن السبب الإمساك، إمساك النسخة، وش الدافع عليه؟ هل الدافع عليه شرعي يتعلق بالعلم أو مادي؟ يعني بإمكانك تقول والله أنا أمسك هذه النسخة لماذا؟ لأنها أطول، يعني ما قصها المجلد، أحتاج الحواشي لأعلق عليها، نقول هذا مقصد حسن، هذا مقصد شرعي. لكن إن كان إمساكك إياها بأن تقول الله لو احتاجت إلى بيعها تجيب قيمة أضعاف مضاعفة عن تلك، نقول لا، الدافع مادي. قام أبو طلحة لما أنزل هذه الآية، أنزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، يرجو ثوابها وأجرها من الله جل وعلا، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فوض النبي عليه الصلاة والسلام في مصرفها، كيف يصرفها؟ والرسول عليه السلام لا شك أنه أعرف منه بما يترتب عليه من الثواب أكثر، ففوض النبي عليه الصلاة والسلام فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن، يعني استحسان، ذلك مال رابح، الربح ظاهر، يعني أقل الأحوال الحسنة بعشر أمثاله، عشرة أضعاف إلى 700 ضعف. ماذا فوق هذا الربح؟ فوقه فضل أرحم الراحم، فضل الله لا يحد. ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، بعض الروايات رايح بالياء، يعني ماض في سبيله إلى الله جل وعلا. وقد سمعت ما قلت فيه، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، لأن الصدقة على البعيد صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة بأقاربه وبني عمه ليجتمع له مع أجر الصدقة الصلة. نعم، هذه صدقة، لكن ينظر مع القرب، هناك أمور مرجحة، هناك أشياء مرجحة. لو كان عندك جار أو عرفت حال فقير يشرف على الهلاك، يعني حاجته أمس، فلا شك أن مثل هذا مقدم، لأن إنقاذ حياته واجب على من يعلم به. نعم، ولو كانت حاله أقل، يعني حاجته أكثر، لكن لا يصل إلى حد الضرورة، فالمسألة تحتاج إلى موازنة بين هذه الأمور. قالوا: حدثني مالك عن زيد بن أسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا السائل وإن جاء على فرس. الحديث مضعف عند أهل العلم، لكن مفاده أنه لو دلت القرائن على أنه ليس بحاجة إلى ما يسأل، هذا مفاده، أنه لو جاء على وسيلة تدل على أنه غني، أو جاء بمظهر يدل على أنه ليس بحاجة، فإذا سأل يرد بالشيء اليسير من الصدقة، خشية أن يكون صادقا في سؤاله. ولو صدق السائل ما أفلح من رده، لكن الذي يخشى منه أن يكون كاذبا وأنه غير محتاج. قال: وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي الأنصاري عن جدته أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، رحمك الله، يا نساء المؤمنات، لا تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها ولو كراع شاة محرقا. يا نساء المؤمنات، من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يا نساء المؤمنات، لا تحقرن إحداكن، لا تحقرن، لأن بعض الناس يحتقر الصدقة إذا كانت قليلة، وهذا أشير إليه في القرآن، وأنه من صنيع المنافقين، حتى بعض الناس لا سيما في ظروف السعة وليس بحاجة إلى أن تصدق عليه، فإذا جيء له بشيء يسير احتقره. وأشد من هذا إذا حصل الضيافة لشخص تعود على أنه يسرف في إكرامه، ثم بعد ذلك وضع له أقل من ذلك، فإنه يتبرم بهذا ويضيق به ذرعا. بعض الناس ما يتحمل مثل هذه الأمور، عود على شيء لا يستطيع الفطام عنه، هذا لا شك أنه من ازدراء نعمة الله. والشيء اليسير وإن كان يسيرا كنت لا تحتاجه، اقبله من صاحبك واجبر خاطره وادفعه إلى غيرك. لا تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها ولو كراع شاة أو كراع شاة محرقا. في بعض الرواية، في بعض الحديث: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، مثله المعنى واحد، ولو فرس شاه. ما تصلح يا أخي هذه النغمة، هذه موسيقى، فلتغير جزاكم الله خير. لا تحقرن إحداكن أن تهدي لجارته وفيها أذى، أدب، أدب شرعي رفيع يؤدب فيه من يتدين بهذه الشريعة الكاملة يقبل. واحد من الشيوخ من الكبار قال له شخص: عندي لك يا شيخ هدية. لقيه في أول يوم قال: عندي لك هدية، عندي في البيت هدية. ثم لقيه من الغد قال: عندي لك هدية يا شيخ، أنا جاي من مكة وعندي لك هدية. في اليوم الثالث قال: عندي لك هدية. جزاك الله خير، وين هي؟ ذهب وجاء بالهدية فإذا به مسواك، سواك أعوج. ثلاثة أيام تردد: هدية هدية، وآخرها سواك أعوج. هذا احتقار بلا شك، لكن يبقى أنه يعني لو المسألة مرة يعني جابها له، لكن مرارا يتردد عليه: عندي لك هدية. يقول الشيخ: رجعت إلى نفسي وقلت إن هذا الشخص ليس لي عليه أدنى معروف، وخصني بهذه الهدية ولو كانت على هذا المستوى، لأنها في مقابل لا شيء، والله جل وعلا الذي رباني بنعمه من أول لحظة إلى أن أموت تعاملي معه أعوج. أن يتعامل الإنسان مع الله جل وعلا على ما أراده الله جل وعلا، كون الإنسان ينظر في نفسه قبل النظر بغيره، هذا لا شك أنه أدعى لتقويم اعوجاجه. قال: وحدثني عن مالك. نعم، مردود، مردود، ما فيش كلام. واللي يعلم لا يصلي، اللي يعلم، والذي لا يعلم صلاته صحيحة. نعم. قال: وحدثني عن مالك إن أنه بلغ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه. أعطيه يعني أعطي هذا المسكين إياه، تعني الرغيف، ما في غير، ما في غير هذا، كيف تفطر؟ فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه. فقالت: أعطيه إياه. قالت: ففعلت. قال: فلما أمسينا دخلنا في المساء وقرب وقت الإفطار أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا، يعني عادة كأنه معتاد أنه يهدي لهم، ما كان يهدي لنا شاة وكفنها، يعني ما تلف به من خبز ونحوه. ويوجد الآن في بعض المطاعم يسمونها المكفن، كفنون الشاة أو الخروف بأنواع من رقائق الخبز، يسمونه مكفن، تسمية لها أصل لأنه يشبه الكفن لبني آدم. شاة وكفنها يعني ما تغطى به من الخبز. فدعتني عائشة أم المؤمنين فقالت: كلي من هذا، هذا خير من قرصك. هذه نتيجة التوكل والاعتماد على الله جل وعلا، اعتماد على الله جل وعلا، هذا هو التوكل. وهذه آثاره. قال: وحدثني عن مالك. نعم، عادة يعني كان له عادة. نعم، تكون نافية احتمال. نعم، خلنا نشوف هذه قبل. فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيتنا أو إنسان ما كان يأكل، ليس من عادته أن يهدي لنا، لكن أهدى لنا في هذه المرة، نعم، من أثر التوكل، لما توكلنا على الله جل وعلا وبعثنا ما عندنا ولم يبقى لدينا شيء نفطر به، هذا الشخص سيق لنا ولو لم تكن عادته الإهداء، وهذا واضح معناه، هو أولى مما تقدم. ولا شك أن دلالته على المراد أكثر. فقالت كلي من هذا، هذا خير من قرصك. حدثني عن مالك قال بلغني أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب، فقالت الإنسان خذ حبة عنب واحدة فأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب، حبة ايش تسوي هذه؟ يعني لو أن طرق الباب طارق وأعطي تمرة، احتمال في ظروفنا هذه يرميها بوجه الذي تصدق بها. قالت لإنسان خذ حبة يعني من العنب فأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب، فجعل ينظر إليها هذا الإنسان أو المتصدق عليه، نعم أحدهم، ما تعيينه ما يلزم، ما يدل على شيء، فجعل ينظر إليها ويعجب، يتعجب شلون تصدق بحبة عنب. فقالت عائشة أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة، من يعمل مثقال ذرة خير يعني هذا خير، كم تزن من ذرة، هذه حلوف مؤلفة، الإنسان لا يحسب لها حساب، تجد الطعام يبقى نصفه أو ثلثاه نقول ما يسوى من تصدق، وهذا ما يسوى من تصدق، هو يجد كبد رطب بأمس الحاجة إليه، بقي طعام من وليمة في وقت متأخر من الليل جدا، الساعة الثانية من الليل، فقال واحد من الحاضرين دعوني أذهب به إلى الجمعية، قال واحد اتصلوا على الجمعية، قال لا واحد أنا اللي بوديه، أنا طريقي على الجمعية أنا أوديه، وذهب به. فماذا صنع بهذا الطعام؟ هل أدخل في مكان يحفظ فيه إلى الغد ليوزع؟ أكل فورا، وجد من ينتظره من الفقراء في آخر الليل، الآن يوضع لهم ويأكلون، ما يحتاج إلى أن يحفظ للغد. فاحتقار مثل هذه النعم وإن كانت قليلة، لأنه يوجد من يقبلها، وقد يكون هذا الاحتقار لأن وضعك وضع المحتقر يعني يزدري مثل هذه الأمور، لكن يوجد أناس يتمنونه، كما قال بعض الوعاظ أن بعض الفقراء ينظر إلى الرغيف عند الخباز يتراءه كما يتراءى الهلال، يعني كأنه قمر في أقصى في السماء، يعني لا مستحيل يناله، هذا موجود ناس يموتون على وجه الأرض من المسلمين يموتون جوع، وهذه مسؤولية القادر والمستطيع على إغاثته. والعلى حسب الحاجة، إذا كان محتاج إلى طعام مهيأ حاجة قائمة فالطعام أفضل، يطعمون الطعام على حبه، وإن كان الحاجة لا مندفعة الآن وبحاجة إلى قوت مستقبل درهم، علما بأن هذه النوعيات من الناس عن الفقراء كثير منهم لا يحسن التصرف بالأموال، كثير من الفقراء لا يحسن التصرف بالأموال، تجده محتاج إلى طعام إلى أكل وشرب، حصل هذا فتصدق عليه بمبلغ فاشترى به تحف، تكسرت هذه التحف قبل ما يصل البيت، يعني ما يحسنون بعضهم ما يحسن التصرف بالأموال، وأولاده ينتظرون شيء يأكلون، ترى هذا موجود يا أخوان، ما هي بافتراضات يعني وأمثلة واقعية. ولذلك يعمد كثير من الإخوة أهل الاحتساب في هذه المشروعات النافعة التي أجرها عظيم عند الله جل وعلا ما يسلم أموال بعض الفقراء، يكون نائب عن الفقير في قبض الأموال من الأغنياء فيشرف على نفقتهم بنفسه، هو الذي يصرف عليهم. نعم. أكيد هذا موجود بكثرة يعني. لا 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 تساهل ولو كان شيئا يسيرا، إذا قال لا تحقرن إحداكن. نعم. إيه. لا 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 هذا يتعبد بمال محرم. لا أهل العلم يعني يشددون فيما يتعلق بمواطن العبادة كالمساجد. نعم. بمال محرم يمكن تصحيحه بأن يكون بانيه من المال المحرم يخرج من ماله هذا المقدار إلى صاحب المال الأصلي، كان مغصوب يرد مثله من الغصب، وإن كان كسب ربا يتخلص منه، وهكذا بعد التوبة. بعد التوبة. نعم. أيهما؟ إيه أنت تدفع العنب كله. إيه لك فرق بين القوت الضروري والقوت الكمالي، هذا فاكهة قدر زائد على الأكل، فرق بين القوت الضروري كالرغيف وفرق بين القوت الكمالي، هذا مثل الحلال. هذا اللي هو عائشة على كل حال مسألة ظروف وأحوال وتفاوت، الإنسان قد يجود في يوم ولا يجود في يوم، والمعطي والمانع هو الله جل وعلا. وعلى كل حال مثل ما قلنا لك القرص ضروري، قوت ضروري، قد يكون السائل بأمس الحاجة إليه، هم عنبه من العنب لو عاش عمره كله بدون عنب ما ضر. إيه وهو مما يطعم، لكن ليس من الضروري، طعام أعم من أن يكون ضروريا أو كماليا. أنت عندك اللي يسمونه الحافظ اللي تحفظ الشاي والقهوة مثلا، ووقف على رأسك قال صب لي كاس جزاك الله خير، يعني هذا مثل لو عندك طعام ترى الناس حاجتهم، لا يختلف. أي أبد لا شك تفاوت هذا. على كل حال النصوص العامة تدل على مثل هذا، يعني هذه أخبار عن عائشة رضي الله عنها وهي لائقة بها، ما فيها إشكال. مالك بلغة، مالك يثبت مثل هذه البلاغات وكلها موصولة، يعني استصحب هذا أن كل البلاغات موصولة، وصلها ابن عبد البر إلا أربعة ليست هذه منها. نعم.
السلام الله عليك. باب ما جاء في التعفف عن المسألة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، ثم قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما رددته؟ فقال: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا ألا يأخذ من أحد شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عن المسألة، فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه فإنما هو رزق يرزقكه الله. فقال عمر بن الخطاب: أما والذي نفسي بيده، لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله، وجعلوا يذكرون من حاجتهم. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه وهو مغضب، وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغضب علي ألا أجد ما أعطيه. من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. قال الأسدي: فقلت للقحة لنا خير من أوقية. قال مالك: والأوقية 40 درهما. قال: فرجعت ولم أسأل. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب، فقسم لنا منه حتى أغنانا الله عز وجل. وعن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمعه يقول: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد إلا رفعه الله. قال مالك: لا أدري أيرفع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التعفف عن المسألة. تعفف عن المسألة، أما التعفف عنها مع الاكتفاء فواجب، ومع الحاجة مطلوب، إلا إذا بلغت به الحاجة مبلغا لا تبقى معه حياته، حينئذ يجب عليه أن يسأل، ولا يجوز له أن يتعفف. إذا وصل به الأمر إلى أن يموت لو ترك المسألة. وأما التعفف عن المسألة إذا وجد عنده ما يغنيه فهو واجب، وإذا كانت حاجة داعية من غير ضرورة، حاجة داعية لكن لا يموت بسببها، فهي محل التفصيل. قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان ناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم. سالوه اول مره فاعطاهم، ثم سالوه مره ثانيه فاعطاهم حتى نفد ما عنده، ثم قال عليه الصلاه والسلام: ما يكون عندي من خير فلن ادخره عنكم. لانه عليه الصلاه والسلام ما عرف عنه انه يكنز الاموال ويدخرها لنفسه، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين. ما يكون عندي من خير، يعني خير المال، ترك خيرا يعني مالا، ما يكون عندي من خير فلا أدخره عنكم. يعني ما عرف كنز الأموال عليه الصلاة والسلام. ومن يستعفف يعفه الله، أن يوطن نفسه على العفة، صير عنده ملكة، صير السؤال عنده، استحضر الذل الناشئ عن السؤال ويستعفف إنه إن الله جل وعلا يعفو. وهكذا الغرائز التي أصلها ثابتة وبعضها مكتسب، قد يكون الإنسان ليس عنده أو ما جبل على شيء من الغرائز أو الأخلاق المحمودة، لكنه مع ذلك يحاول أن يكتسب هذه الأمور فتحصل له بالاكتساب. يستعفف يعفه الله، تعلم يعلمه الله، يتحلم يرزق الحلم، يتصبر يرزق الصبر، وهكذا. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله، يعني يأطر نفسه على هذا ولا يلتفت إلى ما في أيدي المخلوقين تحصل له النتيجة. لكن إذا نظر وعلق آماله بالمخلوقين فإنه يوكل إلى مثل هذا، ويستمر تستمر الحاجة عنده وتستمر الفاقة ولا ينتفع بما يأخذ. وما يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. الصبر جاء مدحه حث عليه في نصوص الكتاب والسنة، إنما يوفى الصابرون أجرهم من غير حساب. هذا إذا لم يحصل له ما صبر نفسه عليه في الدنيا يكون أجره مدخر يوم القيامة. وفي الغالب أنه يحصل له ما يريد مع الصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا، فلا بد من الصبر والمصابرة ومداومة ذلك والمرابطة عليه حتى تحصل النتيجة التي هي الفلاح. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى. ثم فسره بقوله: اليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة، لأن السفلى تقول هكذا يا السائل هذا وضع يده، والمنفق يده فوق. هذا الواضح منه وتفسير الحديث في الحديث. ومع ذلك يقول بعض الزهاد المتصوفة الذين يعني يؤثرون الكسل والخمول ولا يرغبون في العمل والتكسب ويتوكلون على أزواد الناس، يقولون: لا، اليد العليا هي الآخذة واليد السفلى المعطية. لماذا؟ قالوا: الآخذ نائب عن الله، إن تقرض الله قرضا حسنا، هذا جاي يأخذ قرض لله جل وعلا، فيده نائبة عن الله جل وعلا، ولا يمكن أن تكون نائبة عن الله وهي السفلى. يعني هذا تبرير لكسلهم وعجزهم. وإلا فالمشاهد والذي يدل عليه الواقع وهو أيضا الثابت في الأخبار أن اليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة، يعني حقيقة ومعنى، حسا ومعنى، المعطية هي العليا في الحس والمعنى. الحس ظاهر لأن اليد فوق، ما في أحد يقول خذ، في أحد يقول خذ؟ ما في، يقول خذ. هذا من حيث الحس. المعنى أيضا، يعني إيش معنى العلو والتعالي لكن لا يستصحب معنى علو وتجبر، علو في الأرض وما أدري إيش بسأله. ومع ذلك عليه أن يتواضع لله جل وعلا، أن المال مال الله. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده عمر، أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده عمر، لأنه سمع كلاما من النبي عليه الصلاة والسلام فاستعمله بعمومه، واللفظ العام يعمل به ما لم يرد مخصص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم رددته؟ فقال: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا ألا يأخذ من أحد شيئا؟ هذا عام، استعمله عمر بعمومه، وهو في الحقيقة يراد به الخصوص، أن خيرا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عن المسألة، أن تروح تسأل الناس، تستشرف لما في أيدي الناس، تطلب من الناس، فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقك والله، لا سيما إذا كان من السلطان، من ولي الأمر، من بيت المال، إذا جاء من غير مسألة ولا استشراف فخذه، وإذا كان عن مسألة واستشراف فلا يؤخذ. وأيضا إذا كان عن غير مسألة ولا استشراف كما جاء في صحيح مسلم ما لم يكن ثمنا للدين، وأما إذا كان ثمنا لدينك فلا، في صحيح مسلم، لأن بعض الناس يعطي هذا الشخص ليتنازل له عن شيء سواء كان من أمور الدنيا أو من أمور الدين، فإذا كان ثمنا للدين فالهرب الهرب. فقال عمر بن الخطاب: أما والذي نفسي بيده، إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، لا أسأل أحدا شيئا. إن ولو اضطر إلى المسألة، عمر أقسم بالله جل وعلا أن لا يسأل أحدا شيئا، ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذت. فهو عمل بالعمل نص العام وبالخاص، عمل بالنص العام فيما لم يدخله خصوص، وعمل بالنص الخاص. أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا، ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته. فعمل رضي الله عنه وأرضاه بالشقين. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. حث على العمل، وديننا دين العمل للآخرة، لما خلق له الإنسان، تحقيق العبودية. ومع ذلك فلا تنسى نصيبك من الدنيا، تأخذ الحبل وتتسبب وتحتطب وتبيع، أو تعمل عمل يناسبك ويليق بك وتحسنه تنتفع به وتنفع به غيرك، خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله اسأله وتكففه أعطاه أو منعه، لأن المعطي والمانع هو الله جل وعلا. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لأهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله. كان ما عندهم شيء، هذا الأسدي ومع أهلي ما عندهم شيء يأكلونه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جعلوا يذكرون من حاجتهم أهله، جعلوا يذكرون له من حاجتهم ما يجعله يهتم لطلبهم ويلبي طلبهم. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجل يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك، لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه وهو مغضب ويقول: لعمري إنك لتعطي من شئت. هذا لا يليق بمسلم أن يقول هذا في حقه عليه الصلاة والسلام، جاء في حق الخارجي اعدل، وجاء في حق الأعرابي ما جاء، عياد بن حصن أو غيره ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وأساء الأدب: إنك لا تعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغضب علي أن لا أجد ما أعطيه. النبي عليه الصلاة والسلام قاسم، والله جل وعلا هو المعطي وهو المانع، إنما أنا قاسم والله المعطي، لا أجد ما أعطيه. من سأل منكم وله وقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. 40 درهم، 40 درهم كم تعادل بالريال؟ 256، يعني حدود 11 ريال عربي فضة، وقلنا أن الريال العربي 20، يعني 200 ريال و300 ريال. إذا سأل وله وقية أو عدلها فقد سأل إلحافا، يعني إذا جاء النهي عنه قال الأسدي هذا اللي جاء يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، قال لقحة خير، لقحة لنا خير من أقية، يمكن تسوى أواقي. قال مالك والبقية 40 درهما، قال فرجعت ولم أسأله. لماذا؟ لأنه ما دامت عنده هذه اللقحة فقد يكون سؤاله إلحافا على ما جاء في الخبر. قال فرجعت ولم أسأله. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله عز وجل، يعني أخذه من غير مسألة ولا استشراف، فمثل هذا هو المأمور بأخذه. قال وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمعه يقول ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، هذا خبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لكن قد يقول قائل أنا عندي 1000، زكاته 25، إذا حذفنا 25 من 1000 صار الباقي 975، نقص 1000. الزكاة معناها النماء والتطهير والزيادة، كيف سيل 1975؟ يعني نقص حسي ظاهر، لكن الزيادة المعنوية والحسية أضعاف مضاعفة عن هذا النقص، والنصوص تدل على هذا والواقع يشهد له. ما نقصت صدقة من مال، جاء بعض الزيادات التي لا أصل لها، بل تزده بل تزده، نعم. وما زاد الله، يعني الزيادة في الخبر وإن كانت من حيث عموم النصوص القواعد العامة تدل على أن الزكاة زيادة ونماء. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، بعض الناس إذا يظن أنه إذا عفى عمن ظلمه يكون مهضوم، أو يظن به أنه لا يستطيع الانتقام، لا، يخيل إليه أنه يذل بهذا العفو لئلا يقال أنه ترك الانتقام عجزا. والحديث يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، نعم. هذا يتفاوت، يعني أن تعفو أقرب للتقوى، هذا الأصل. لكن إذا كان العفو عن فلان من الناس الذي له سوابق وله جرائم متعددة يغريه ويجرئه على الزيادة من ذلك، هذا لا يعفى عنه. وما تواضع عبد إلا رفعه الله، بعض الناس يظن أن التواضع ضعه، هذا الكلام ليس بصحيح. التكبر هو الضعه، تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو ضيع. فالمتواضع هذا هو اللي في عيون الناس رفيع، ضد المتكبر. كل الناس يحتقرونه، كل الناس يحتقرون هذا المتغطرس وهذا المتكبر، وأما المتواضع كل الناس يقدرونه ويحترمونه. وما تواضع عبد إلا رفعه الله. قال مالك لا أدري أيرفع هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، ومثله لا يقال بالرأي. وعلى كل حال الحديث موصول في صحيح مسلم، نعم.
أحسن الله إليك. باب ما يكره من الصدقة. حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني عبد الأشهل على الصدقة، فلما قدم سأله إبلا من الصدقة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، وكان مما يعرف به الغضب في وجهه أن تحمر عيناه ثم قال: إن الرجل ليسألني ما لا يصلح لي ولا له، فإن منعته كرهت المنع، وإن أعطيته أعطيته ما لا يصلح لي ولا له. فقال الرجل: يا رسول الله، لا أسألك منها شيئا أبدا. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: قال عبد الله بن الأرقم: ادللني على بعير من المطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين. فقلت: نعم، جملا من الصدقة. فقال عبد الله بن الأرقم: أتحب أن رجلا بادنا في يوم حار غسل لك ما تحت إزاره ورفغيه ثم أعطاكه فشربته؟ قال: فغضبت وقلت: يغفر الله لك، أتقول لي مثل هذا؟ فقال عبد الله بن الأرقم: إنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الصدقة بالنسبة للمتصدق أو للآخذ، يعني للآخذ. قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لآل محمد. اللفظ الآخر: لمحمد ولا لآل محمد. وإذا منع آل محمد من أخذ الصدقة لأنها أوساخ الناس، فإنما منعوا من أجله عليه الصلاة والسلام، فدخوله في آله أولي. فلا يحل لمحمد ولا لآل محمد أن يأخذ من الصدقة. لماذا؟ لأنها أوساخ الناس. والزكاة مجمع عليها، زكاة مجمع عليها. وأما بالنسبة للصدقة المستحبة فمحل خلاف بين أهل العلم، والعلة تشملها. لكن ماذا عما لو اضطر من اتصف بهذا الوصف من الآل ولا مدخل له ولا خمس ولا أعطي من بيت مال؟ فمثل هذا حال الضرورة بالنسبة له عند بعض أهل العلم يجعله يأخذ من الصدقات غير الواجبة، مع أنه إذا لم يستغني عن الصدقة فعموم الأحاديث لا تبيح له ذلك وتوجب نصيبه من بيت المال. كفافه إنما هو من بيت المال. نعم. إيش فيهم؟ هدية لا بأس، ما صدقة لا، وإن كانت منهم أوساخ تبقى أنها أوساخ. هم ناس، يعني هم ناس. لا 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 لا, لا. قال: وحدثني عن مالك بن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني عبد الأشهل على الصدقة، فلما قدم سأله إبلا من الصدقة. استعمل رجلا بني عبد الأشهل على الصدقة، يعني يجبي الصدقة ساعي، أو استعمله راعيا عليها، الاستعمال أعم. فلما قدم سأله إبلا من الصدقة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه. وكان مما يعرف به الغضب في وجهه أن تحمر عيناه. النبي عليه الصلاة والسلام يغضب، مع كونه نهى عن الغضب ووجه من استنصحه، قال له: لا تغضب. غضب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب انتصارا لنفسه، وإنما يغضب إذا انتهكت المحارم، محارم الله جل وعلا، يغضب لله. ثم قال: إن الرجل ليسألني ما لا يصلح لي ولا له، يعني لا يصلح لي أن أعطيه إياه ولا يصلح له أن يأخذه. فإن منعته كرهت المنع، لأنه جواد عليه الصلاة والسلام، تحرج من المنع، عود نفسه وجبل على نفسه على هذا، فإذا وقع منه خلاف ما عود نفسه شق عليه مشقة عظيمة. فمنعته كرهت المنع، وإن أعطيته ما لا يصلح لي ولا له. فقال الرجل: يا رسول الله، لا أسألك منها شيئا أبدا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب من يطيق من المسلمين، غضب النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يطاق. ها؟ ممكن ما لا يصلح لي ولا له، لأنه لا يأخذ الصدقة عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني لما تطهر بها الأموال، بالأموال الزكاة تطهر المال. نعم، كان هذا ما يخرج من بعد التطهير. وش اللي يخرج من بعد التطهير؟ الوسخ. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: قال عبد الله بن الأرقم: ادلني على بعير من المطايا أستحمل عليها أمير المؤمنين، يعني أطلب منه أن يحملني عليها، يعني أن أركبها. ادلني على بعير من المطايا أستحمل عليها أمير المؤمنين، يعني أطلب منه أن يحملني عليها. فقلت: نعم، جملا من الصدقة يصلح لك، يعني يتحمل الحمل. فقال عبد الله بن الأرقم: أتحب أن رجلا بادنا في يوم حار، يعني رجل سمين، يعني مع العرق والأوساخ والغبار، في يوم حار غسل لك ما تحت إزاره، يعني ما يقرب من العورة، بعد العرق وبعد الغبار وبعد الشعث يغسل لك مثل هذا تحت إزاره ورفغيه أصول الأفخاذ، يعني ما بين أصل الفخذ والعورة، ثم أعطاكه فشربته. في أحد يقبل مثل هذا؟ ما في أحد يقبل مثل هذا. قال: فغضبت وقلت: يغفر الله لك، أتقول لي مثل هذا؟ يواجه إنسان مثل هذا الكلام الشديد؟ قال: فقال عبد الله بن الأرقم: إنما الصدقة أوساخ الناس. يعني ما قال أوساخ اليدين، غسل يديه وقال اشرب الماء، نظر إلى أشنع مكان وأشنع بقعة في البدن فمثل بها للتنفير. لن يقبل بعد هذا التصوير البشع، لن يقبل. قال: أتقول لي مثل هذا؟ فقال عبد الله بن الأرقم: إنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم. يعني لو غسل يديه يعني يمكن يقبل، على حسب قوة الحاجة الداعية وعدم قوته، وعلى حسب ما جبل عليه من حب المال أو عدم، لكن تلك المواطن من البدن لا يقبلها أحد. على كل حال، بقي شيء يسير من آخر الكتاب، يعني ثلاث صفحات بقيت، وبعدها إن شاء الله تعالى نأتي إلى كتاب الضحايا. في كتاب الضحايا كيف؟ لا لا لا، كتاب الضحايا الجزء الأول الثاني، أي الباب 23، كتاب الضحايا 23، لأنه مناسب لهذا الوقت. نعم، وبعده الذبائح أيضا. نعم، وكتاب الصيد أيضا، إلى أن نصل إلى موقفنا عليه ثم نعود. ها، ما في تكثر، لا 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 لا، أصلا بنكمل الباقي، ما احنا بنخليه ثلاث صفحات نأخذها في الدرس القادم مع الضحايا، ونحرص أننا نكمل ما نستطيع، لأن كل هذه متعلقة بالهدي والأضاحي والعقيقة والصيد والأطعمة، هذه مهمة يعني في مثل هذا الوقت، ولا يبقى إلا الفرائض. الفرائض أمره إن شاء الله سهل، يعني نبدأ به مع ما يبقى من أول الجزء، يعني كون نبدأ بالضحايا مناسب يعني لهذا الوقت. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.